الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا من الحديث 77 من أحاديث العمدة، ثم دخل المؤلف بعد ذلك في الحديث 78، فقال رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. إني لأتأخر عن صلاة الصبح، أي عن شهود صلاة الصبح جماعة في المسجد، فكان يتأخر بمعنى أنه يتخلف ولا يحضر صلاة الصبح جماعة مع المسلمين في المسجد. وذكر عذره في ذلك فقال: من أجل فلان مما يطيل بنا، ولم يسمي في هذه الرواية الإمام الذي كان يطيب بهم، فقيل أنه معاذ رضي الله عنه، وهذا مما يشكل، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقوم صلاة العشاء، وهنا إني لأتأخر عن صلاة الصبح ولم يقل عن صلاة العشاء، فكان يصلي العشاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم ويطيل بهم في القراءة ويستفتح سورة البقرة. أما في هذا الحديث فالصلاة صلاة الصبح، وقد جاء تسمية الإمام عند أبي يعلى وأن كعب رضي الله عنه في مسجد قباء، فتكون هذه الحادثة حصلت لغير معاذ رضي الله عنه، وإنما حصلت لأبي بن كعب رضي الله عنه في إمامته للناس في مسجد قباء. فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. وهذا الصحابي سمى للنبي عليه الصلاة والسلام الإمام، وإنما لم يسمى في هذه الرواية من جهة الرواة باعتبار أنه لا حاجة لذكره، فالغرض هو معرفة إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على من يطيل بالناس الصلاة أكثر من هديه عليه الصلاة والسلام. وإلا قد سمي كما عرفنا في بعض الروايات. وتسمية الشخص في غيبته من قبيل التشكي أو الاستفتاء لا يدخل في الغيبة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في الغيبة أنها حرام، وهي أن يذكر الشخص أخاه بما يكره. وقد يشرع ذلك، يعني أن يذكر الشخص أخاه بما يكره في بعض المواطن كالاستفتاء كما في هذا الحديث والتشكي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على الرجل حين سماه، وهكذا في قصة معاذ، فإن الرجل الذي شكى معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام سماه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ فليس هذا من الغيبة المحرمة. وهكذا قد يذكر الشخص أخاه بما يكره في مقام المشورة، في مقام الاستشارة، أو في مقام النصيحة لمن استشار. قد يذكر أخاه بما يكره في مقام النصيحة لمن استشار، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصقلوب لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه إنكحي أسامة بن زيد. فالمقام مقام نصيحة. وقد يأتي الشخص إلى آخر ويقول: أستشيرك في فلان يريد أن يتقدم لابنتي، أو يريد أن يشاركه في بعض التجارات. والمستشار يعلم ما فيه من الأمور التي لا تصلح أن يشارك ذلك الرجل أو أن يتقدم لابنته، فيقول له: الرجل فيه كذا وكذا، لا يصح أن يكون زوجا لابنتك، وفيه كذا وكذا، لا يصح أن تشاركه. فهذه نصيحة وليست بغيبة محرمة. وهكذا في إنكار المنكر، إذا شاهد شخص منكرا وأراد أن ينكره فذهب إلى أناس يستعين بهم ويقول لهم: فلان يفعل كذا وكذا، من باب الإنكار عليه. فلا تدخل هذه في الغيبة المحرمة، لما في ذلك من المصالح العظيمة. وهكذا المتظلم لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم. يذكر من ظلمه فلان فعل كذا وكذا، ظلمني في كذا، أخذ مالي، مكر بي وما إلى ذلك، حتى يرتدع الظالم عن ظلمه ويرجع عن بغيه. وهكذا جرح شهود لا يدخل في الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة للمسلمين. فإذا علم شخص عن شهود بأنهم شهود زور وعنده شهادة عليهم، فإذا شهد بتلك الشهادة في غيبتهم عند القاضي فلا تدخل في الغيبة المحرمة، فإن هذا من نصيحة للمسلمين. وأعظم من هذا جرح الرواة، رواة الحديث، حتى لا تقبل الأحاديث الضعيفة ولا تقبل الأحاديث الموضوعة. وهذا من النصيحة لله ولرسوله، ومن نصيحة لعامة المسلمين، فلا تدخل في الغيبة المحرمة. وكذلك جرح أهل البدع والأهواء والكلام فيهم وبيان ما عندهم من البدع وما عندهم من الضلال، فإن هذا من النصيحة لدين الله عز وجل وبالنصيحة للمسلمين عموما، فإن ضرر أهل البدع أعظم من ضرر قطاع الطرق. فقطاع الطرق يفسدون دنيا الناس، وهؤلاء قطاع طريق الآخرة، يفسدون الأديان، يفسدون الدين، ويصدون الشخص عن الصراط الموصل إلى جنات النعيم، إلى السبل، ويوجهونه إلى السبل التي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالجرح فيهم وبيان ما عندهم من البدع والأهواء والضلال من النصيحة لدين الله عز وجل، ومن نصيحة للمسلمين. إذن الأصل أن الإنسان إذا ذكر أخاه بما يكره أن ذلك لا يجوز، هذا هو الأصل، إلا في بعض الصور المستثناة. وذكرنا جملة من الأمور المستثناة في ذلك. فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح، ويقال لهذه الصلاة صلاة الصبح، ويقال صلاة الفجر، وهل يقال فيها صلاة الغداة؟ فيها خلاف بين العلماء، والأظهر هو المشروعية كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، فيقال صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الغداة، كل ذلك مما يشرع من حيث التسمية. فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، والمراد أنه يطيل بهم أكثر من إطالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة، أي في الركعتين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة، ويقرأ بسورة الإنسان، والسورة الواحدة لا تبلغ المئة كما هو معلوم. فكان يقرأ بالستين المئة أي باعتبار الركعتين. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الغالب، أنه يقرأ بالستين إلى المئة. وهناك من الصحابة من كان يزيد على ذلك في بعض الأوقات، كقراءة سورة يوسف وسورة النحل كما جاء عن عمر رضي الله عنه، فهذا في بعض الأوقات. أما الأمر الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من هدي الصحابة، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من هدي الخلفاء، هو هذا المقدار من المئة إلى الستين. فهذا رضي الله عنه كان يطيل أكثر من ذلك، ولو كان يصلي كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما اشتكاه هذا الرجل إلى رسول الله. وكيف يشتكي إلى رسول الله ويفعل كفعله عليه الصلاة والسلام؟ ولو كان يفعل كفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كيف ينكر عليه وهو يفعل كفعله ويصلي كصلاته عليه الصلاة والسلام؟ فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. نقف إلى هذا الموضع.